لله رب العالمين، وأقم الصلاة وأقم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. نحن في هذا اليوم نبدأ موضوعا جديدا قديما، كتاب المنهاج القويم، وهو المرحلة الثالثة في دراسة الفقه. نحن عندنا ندرس الفقه على ثلاث مراحل: المبتدئ والمتوسط ثم المتخصص بعض الشيء. وهناك مرحلة رابعة عندما نقرأ كتاب قضي المحتاج أو كتاب محلي على المنهاج ليكون درجة أعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدئ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إنجاز ما نحن فيه. وقد نجعل الدرس درسين، نهتدي مقدمة عامة وأرجو الله سبحانه وتعالى يفتح علينا. نبدأ بالفاتحة على نية التيسير وأن يفتح الله علينا. باب الطهارة، هذا باب أحكام الطهارة. ما معنى الطهارة؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به: وهي في الطهارة لغة الخلوص من الدنس الحسي والمعنوي كالعلم. يعني الطهارة هي التخلص أو النقاء عن أي مستقبل، سواء كان حسيا كالبول والقي والدم، وحتى المستقبلات العرفية العادية كمفرزات الأنف والقشع وغير ذلك، كله يسمى مستقبل. يعني نتكلم الآن بمعنى اللغوي هذا الحسي، والمعنوي الأمور المعيبة التي لا ينبغي للإنسان السوي أن يقارفها. هناك أشياء من الدناءة من العيب للإنسان أن يفعلها. إنسان يخرج بثياب النوم إلى ساعة المسجد كمناسبة، شيء معي. أحيانا رجل وجيه كريم له مكانة يمسك سندويشة من المتر يمسكها وياكلها في شارع عام في سوق الحمدية. إذا واحد عادي أكلها، عامل من العمال أكلها في الورشة تبعه، ما أحد يعيب عليه. أما رجال، خلينا نقول مثلا طبيب مرموق، محامي له خشية، له قاضي له قيمته، أستاذ له مكانته، ماسك سندويشة وقاعد عم يقلب فيها في الشارع، يعني كلنا يرى أنها مسألة غير لائقة. قد يستتر الإنسان ويأخذ جانبا من الشارع ويقضي حاجته، على الرغم من أنه استتر، لكن هذا المكان لا يليق به أن يقضي فيه حاجته. لا نقول إنه حرام، لكن أقول إنه معيب مما تنخرم به المروءة ويعد تصرفا غير لائق. فتنقية سلوك الإنسان من الأمور المعيبة طهارة، لكنها طهارة حسية ولا معنوية؟ طهارة معنوية. تنقية الثوب من الدم طهارة حسية. تنقية اليد مما أصابها من بعض النجاسات طهارة حسية. تنقية أخلاق الإنسان عن البخل معنوية. تجنب هذا الخلق الذميم أمر معنوي. وشرعا ما يتوقف المعنى الشرعي للطهارة، ما يتوقف على حصوله إباحة الصلاة أو غيرها مما تتوقف على الطهارة صحتها، كالغسلة الأولى أو ما يتوقف على حصوله ثواب كالغسلة الثانية والثالثة، وكالوضوء المجدد والغسل ليوم الجمعة أو الغسل للوقوف بعرفة مثلا. الغسل للوقوف بعرفة طهارة أم طهارة؟ طهارة، لكنها تتوقف عليها صحة الوقوف بعرفة؟ لا، إنما هي سبب لمزيد من الأجر والمثوبة. ما يتوقف على حصول إباحة، توضأت فأبيحت لي الصلاة، جاز مني أن أقوم بالصلاة وصلي، سواء كان صلاة مفروضة ولا صلاة نافلة حتى ولا جزء من الصلاة، سجدة التلاوة لا تصح من غير وضوء. إذن هذا معنى كلمة الطهارة. ويقول الشيخ تحت هذا البند: لا يصح ولا يحل. يعني لو أن إنسانا وقف يصلي وهو على غير وضوء، صلاته غير صحيحة، نعم، وفعله محرم، وفعله محرم، مو بس مو صح، لا، ارتكب بأنه محرم، لأنها تجاوز لأدب المثول بين يدي الله عز وجل بالنسبة للمصلي. لا، إذا قمت بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، هكذا أمرنا الله عز وجل. لا يصح ولا يحل رفع الحدث، يعني لو واحد توضأ بالزيت أو الأخ إذا توضأ باللبن، نعم، فهل يصح؟ نقول لا يصح ولا يجوز، يعني يأثم فاعله. لا يصح ولا يحل رفع الحدث الأصغر. شو الحدث الأصغر؟ ما أوجب الوضوء. والأكبر ولا يجوز أيضا رفع الحدث الأكبر إلا بما يسمى ماء كما سيقول، وهو موجب الغسل، موجب الغسل، وسيأتي بيان ذلك. ولا إزالة النجس المخفف. النجاسة أنواع: مخففة ومتوسطة ومغلظة. المخففة كبول الصبي الذي لم يطعم سوى لبن أمه على سبيل التغذي، وهو بول الصبي الآتي ذكره. والمغلظ وهو نجاسة نحو الكلب والخنزير التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهر منها بغسل ما أصابه سبعا إحداهن بالتراب. والمتوسط وهو ما عدا ذلك من النجاسات التي سيأتي بيانها، كما الآن هو رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر. هناك طهارة لا ترفع حدثا وهي شرط لصحة الصلاة ولا تزيل نجسا، فشنو صارتين؟ قال: الذي أصيب، نسأل الله السلامة والعافية، أصيب بدوام الحدث، مريض السلس، هذا عندما يتوضأ هل يرتفع حدثه؟ يمكن أثناء وضوئه حدثه مستمر، إذا ماذا يفعل وقتها؟ كيف يصلي؟ لا بد له من الوضوء. إذا أنت قمت بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلا بد له من الوضوء. طيب كيف يتوضأ وهو يتلبس بمناهي الوضوء؟ هو نواقض الوضوء، خروج الشيء تحت السبيلين، أو سواء كان ريحا أو كان بولا أو غيره. قال: هذا لا يسمى رفعا للحدث، وإنما يسمى استباحة للصلاة. قال: ولا فعل طهارة السلس ولا طهارة المسنونة لا يجوز. إذن لا رفع الحدث الأصغر ولا رفع الحدث الأكبر ولا استباحة الصلاة ولا طهارة المسنونة، كل هذه الأشياء لا تصح ولا تحل إلا بما يسمى ماء مطلقا. كيف يعني كلمة مطلقا؟ أي لم يقيد بقيد لازم. الآن الماء هو ينزل من السماء نسميه ماء المطر. الماء وهو يتدفق من النبع نقول ماء النبع. الماء ونحن نستخرجه من البئر نسميه ماء البئر. والماء الذي يتدفق في النهر نسميه ماء النهر. لكنك إذا وضعته في الآنية كله نسميه كلمة تجمعه كلمة ماء بغض النظر عن مصدره، بغض النظر عن مصدره. لكن الماء الذي اصطبغ بلون الشاي لكي تشربه بعد صلاة العصر فتنتعش بشربه، هذا اللون القرمزي الأحمر الجميل الذي يتعلق به كثير من العامة وينسبونها إلى المشايخ. نعم، وهي يقولون الشاي المشايخ، بس العوام من المتحدثين فيه. فيا ترى هذا الشاي هل يجوز الوضوء به؟ طيب، هل يسمى ماء عنه ماء ولا مو ماء؟ نعم ماء، لكنه ماء تغير بالشاي فأخذ لونه، ولم يعد من حقك أن تسميه ماء، تسميه شاي، صحيح؟ أو أتى بقليل من الليمون هذا الشيخ وعصره وأضاف إليه شيء من السكر والماء، ماء، ماء ولا مو ماء؟ ماء. والناحية الكيميائية والناحية العرفية والناحية الشرعية اسمه ماء، خلاصة أساسية. لكن هو ماء استخرج من هذه الثمرة الطيبة المنعشة المفيدة، فهو متغير الطعم عن الماء الطبيعي، متغير الرائحة عن الماء الطبيعي، لذلك لا يقولون إنه ماء، يقال له ليمون أو شراب الليمون. الماء المعتصر من الزهول لرائحته أو الذي يقطر من أجل رائحته الطيبة التي تطيب من الأطعمة اسمه ماء الزهر. إيش اسمه؟ ماء، لكنه مقيد ماء الشاي، ماء الليمون، ماء الزهر بقيد لازم، لأنه قيد يغير حكمه ويميز ماهيته. ماء النبع وماء السماء ماء كل هذا ماء واحد، حتى ولو كان في شيء من الملوحة في ماء البحر إلا أنه يسمى ماء أن لا يتجاوز كونه ماء. قال إلا بماء علم أو ظنت أنه ماء مطلق وهو ما يسمى ماء من غير قيد لازم بالنسبة للعالم بحاله كماء البحر وما ينعقد منه الملح وينحل إليه له البرد والذي استهلك فيه الخليط والمترشح من بخار الماء الطهور الغناني والمتغير بما لا غنى عنه أو بمجاوره لأنه يسمى ماء عرفا ولغة وما بباطن دود الماء ومسمى بالزلال لأنه ليس بحيوان وما جمع من ندى وليس بنفس دابة البحر. لها نمر عليها مرور سريع بالنسبة للشرح. البرد والثلج هو جامد الماء، لكن ماء البحر ملوحته جزء منه ومن مكوناته، ومن ثم فإن الملوحة التي في البحر لا تؤثر على طهوريته، لكن الملح الصخري إذا أضيف إلى الماء الذي في بيتك المستخرج من صنبور الفيجن أضفت إليه الملح أقل من نسبة ملح البحر من أجل جبن، من أجل كذا، من أجل كذا، هذا ماء غريب عن الماء وليس من مكوناته. الملوحة في ماء البحر جزء من طبيعة هذا الماء مثل المادة الكبريتية الموجودة في المياه الساخنة، شو يسموها؟ مياه الحمية، مياه معدنية، نعم مثل ماء الحمية مثلا. هذه المياه تبع الحمامات، هذه المياه مكوناتها في هذه المادة التي تجعلها ساخنة والتي لها رائحة قليلة على الشيء، فهو ماء وطبيعي، لكن هذا الماء مكوناته تمتاز بأنها ذات صفة كيميائية معينة. فالماء كما خلقه الله في معدنه في مصدره هذا يجوز الوضوء به. طبعا أنا هنا لابد أن أضيف إليكم كلمة مهمة جدا، نحن عندما نتحدث عن أحكام الطهارة حديثنا يختلف كل الاختلاف عن أحكام النظافة. النظافة تتعلق بالجانب الصحي والحضاري، الطهارة تتعلق بالجانب التعبدي والحضاري، وليفرق بين الأمرين. أنا أقول لكل إنسان ما ينبغي أن نشرب من مياه المستنقعات أو مياه الأنهار الملوثة، وإلا أصبنا بأمراض معوية قد يصعب التخلص منها. كلام صحيح ولا لا؟ ها؟ إذا قال لي الطبيب شربك من هذا النهر يؤدي إلى مرض يصعب التخلص منه، شرعا يمكن يحرم علي أن أشرب من هذا النهر. لكن هل يجوز لي الوضوء منه أم لا؟ لا يجوز، ما يجوز. أحكام الطهارة تتعلق بالعبادات، بالصلاة والصوم إلى آخر ما هنالك. أما أحكام النظافة تتعلق بالجانب الصحي. مثلا ما أضيف إليه بعض المواد الصحية التي جعلت له رائحة مميزة وطعم مميز، صحيح يعني يجوز أن تشرب منه؟ يجوز لك، يعني يجوز أن تتوضأ منه؟ لاحظت كيف؟ قد تكون النظافة متنافية مع الطهارة، وقد تكون الطهارة متنافية مع النظافة. فأرجو أن لا يختلط في أذهاننا الجانب الصحي مع الجانب التعبدي. الجانب التعبدي ينظر فيه إلى تيسير الأمر بما يتناسب مع صحة الاستعداد للصلاة، وهذا الأمر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الجانب الصحي لا ينظر إلى صلاحية الماء للوضوء أو عدم صلاحيته، ينظر إلى صلاحية الماء لصحتك أو عدم صلاحيته. فهمتم هذه الناحية؟ فأرجو من بداية الطريق أن لا يختلط الأمران في أذهاننا. إذن لا يتجوز
بعض الأحيان بالقطع سوى الجانب الصحي.
طبعا طبعا طبعا، لكن أنا أحببت أن أبين أن الجانب الصحي لا يتلازم مع الجانب التعبدي. ما في بيناتهم تلازم، في بيناتهم انسجام إلى حد ما. ولا شك أن قضية الطهارة في معناها اللغوي كالنظافة في معناها اللغوي، المعنى اللغوي واحد تقريبا، لكن قضية النظافة من الناحية التطبيقية لها شروطها ولها أحكامها التي تختلف عن قضية المسألة. الكحول معقم يحقق النظافة الصحية، لكنه من ناحية الطهارة نجس، هو نجس. فبينهما أحيانا توازن، أحيانا تضاد، أحيانا اختلاف، مجرد اختلاف. إلا بما يسمى ماء من غير فائدة لازم بالنسبة للعالم بحاله، وما ينعقد منه وينحل إليه كنحو البرد، والذي استهلك فيه الخليط. في الصيف تزور فلانا من أصحاب الحالة المالية الطيبة والكرام، يجي طيب كريم يجي عنده، يحاول أن يسقيك الماء الحب البارد بشيء مطيب، بشيء من ماء الزهر. هذا الماء الزهر الموجود فيه هل يغير اسم الماء عن هذا الذي شربته؟ لا، ماء طيب ولذيذ وماء فيه شيء، لكن في نكهة بسيطة جدا من ماء الزهر إكراما لك كضيف، لم يغير اسم الماء، ولكنه فيه مخالط طاهر. فالمخالط الطائر إذا استهلك فلم يغير اسم الماء هو لا يزال ماء، ويصح لك أن تشرب منه أن تتوضأ منه. نعم. عندي برميل ماء وعندي كأس ماء، كأس الماء وبرميل ماء، كأس الماء سقطت لي نقطة حبر من قلمك، شو صار لون الكأس؟ صار أزرق. لو النقطة سقطت في البرميل ضاعت استهلك، تمام؟ إذن قال والذي استهلك فيه الخليط، أيوة لم يعود يعني له تأثير على الماء. طبعا لسه بتجي أحكام، أنا نعرف تعريفات لدي أحكام تفصيلية إلى ما هنسالج كل شيء في هذه اللحظة. والمتغير بما لا غنى عنه من أنواع الماء الطاهر الذي لا يؤثر ما تعرض له على طول يده، قلنا المغير الذي استهلك فيه، الخليط الطاهر الذي استهلك فيه نقطة الحبر، وكذلك المتغير بما لا غنى عنه. احنا هون على سفح قاسيون، عندما تنزل الأمطار في أول الشتاء بغزارة تأتي إلى السيل فتجد لونه، شو لون السيل؟ أصفر أو قريب من الأحمر، دم. منين جاي اللون؟ الرمال اللي هي على وجوه الصخور والجبل حملها السيل فغيرت لونه، حملها السيل فغيرت لونه. هذا التغير لا يؤثر على طهورية الماء، تستطيع أن تتوضأ منه وأن تغتسل إذا شئت، على الرغم من أن لونه ليس ذلك اللون الغائر الصافي، لم يؤثر. مثال ثاني، نهر في الربيع، لا في الصيف وأواخر الصيف تكون نبتت الأعشاب المائية وصارت الطحالب على وجه الماء، تتفرج على الماء تلاقي الأخضر، حتى لو استخرجت من الإناء تلاقيه يعني ما هو صافي من الناحية التعبدية. هذا الماء أستطيع أن أتوضأ منه أم لا؟ نعم أستطيع أن أتوضأ منه، لا يؤثر ذلك على طهورية الماء. أحيانا ولعل في بعض البلاد هناك أشجار خشبها لو رائحة طرية، بالهند هناك شجر العود، هذا النوع من الأشجار الآن تأخذ سبحة مصنوعة من هذا النوع رابطة، الخشب رائحته طرية، فقد يكون هذه الأشجار على ضفاف نار وقد تكون في وسط النار، فتأخذ من عبير هذا الشجر تجد أنه بعد ما تجاوز الأشجار هذه رائحة الماء صارت رائحة عطرية. هل يؤثر هذا على طهورية الماء؟ لا يؤثر تغير الماء بما في ممره أو بما في مقره، هذه قاعدة. قاعدة شو هي؟ لا يؤثر على طهورية الماء تغيره بما في ممره أو بما في مقره. والمترشح من بخار الماء الطهور المغلي، ما طهور هون بقى بدنا نحكي شغله مهمه كثير. عندي ماء في عندي نجاسه، نجاسه العين مثل ايش النجاسه؟ البول، البول في نسبه عاليه من الماء، اقول عن البول هو نجس، ماهيته نجس فلا يطهر. يعني لو واحد جاب جلد خنزير وغسله مليون مرة، بعد ما يغسله مليون مرة بإيده بدي يغسل إيده سبع مرات حتى يكون بالتراب، يعني لا يطهر، هو النجاسة وعينه هو نجاسة. أما الماء المتنجس إذا كان كثيرا مستبحرا وكان متغير اللون بالنجاسة أو متغير الرائحة أو متغير الصفة بالنجاسة هو المتنجس، تعرض لحرارة، تبخر. البخار هذا أمكن أن يجمع ويعود فيقطر في مكان آخر وإذ به صافي عذب. شو حكمه؟ لأنه هذا الماء المتغير بالنجاسة إذا كسر تضاعت النجاسة فيه، صفات النجاسة رجع طاهر، فضلا عن أن يتبخر وينزل بخار مقطر، فعندئذ هو طاهر. فهمتوها؟ يعني المسألة ملحظ دقيق لم يشر إليها المصنف هنا لأنها ستأتي إن شاء الله تعالى، المترشح من بخار الماء الطهور المغلي هو أعم من أن يكون قليلا أو كثيرا، ولكن الحكم في هذه المسألة إنما هو في القليل، أما في الكثير فلا يشترط أن يكون طهورا حتى ولو كان متنجسا، ونعني بالكثير اللي كان أكثر من برميلين المستعملات الآن يجي من سبيل رح يجي منها معنى تقدير حوالي 20 دقيقة. نعم.
تبخير النجاسة اللي عم تحكي عليه تبخير الشمس ولا تبخير اسطينات؟
أي نجاسة ولا متنجس؟
نجاسة.
شو ما كان نجس نجس ونجس. بخاره نجس وهو نجس. وبقوا أثره نجس. شو ما كان بالشمس ولا بالعوامل المصطنعة ولا شو ما كان يكون؟
أقول إذا تبخر ونزل
ماء صار طاهر. لا. عينه نجس. بس طبعا هذا افتراضي تماما. احيانا بيكون في هناك الماء بسبب يعني عوامل عضويه او غيرها بتلاقيه بيشكل نوع من اكياس المي. كانه مي مغلف بشيء. طبعا هذا الغلاف مو إذا الصد جغرافي بجوز يعرف كيف المسألة أكثر مني. داخل الماء أحيانا بسبب عوامل عضوية أقول عنها تلاقي داخلها في ما يشبه كيس هو مسميه هون زلال. البعض كان يتصور أن هذه حيوانات، لا هي يتصور أن هذا مو حيوان، هذا كيس مي تكون بتميز نوع من أنواع الماء بوسط نوع آخر. المهم أنه هذا الماء طاهر وطهور، وما جمع من الندى الصبح أن البخار الماء اللي على أجسام على وجود أشجار على كذا كذلك طهور، وليس هو بنفس دابة في البحر. يعني بخار الماء ما له علاقة لا بدابة البحر ولا علاقة، علاقته بأمور خلقية أو وجد فيها. ودليل الحسن المذكور في الحدث دليل أنه لا يرتفع الحدث ولا يزال النجس إلا بما يسمى ماء الحصر. هذا قال آية التيمم فلم تجدوا ماء، عن قوله تعالى فلم تجدوا ماء، جاءت ماء هنا منكرة والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل. أي مسألة أصولية إذا جاء لفظ المطلق فإنه ينصرف في بيان معناه إلى الفرد الكامل من جنسه، أي الماء على الوصف الذي خلقه الله عز وجل لم يتغير ولم تنتقص صفة من صفاته. وفي الخبث ما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بغسله، وفي غيرهما بالنسبة للطهارة المسنونة القياس عليه. لما قال إلا ما يسمى ماء مطلقا خرج به المائع كالخل، والجامد كالتراب في التيمم والنجاسة المغلظة والحجر في الاستنجاء وأدوية الدباغ ونحو ماء الزعفران مما قيد بلازم، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولا يستعمل في طهور غيرهما. التراب في التيمم تستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث، والتراب في النجاسة المغلظة لا يزيلها وإنما يعتبر رخصة بالنسبة للاستنجاء. الحجر في الاستنجاء. وأدوية الدباغ حكمها خاص بنص ورد بها ولا تسري إلى غيرها، هي حكم استثنائي يختص به، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ماء الزعفران لا يمكن أن لا تصح الطهارة به، ولا يرفع حدثا ولا يزيل النجس ولا يستعمل في طهر غيرهما. هذه مقدمة أو بوابة مدخل لدراسة الفقه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يوم الجمعة بإذن الله تعالى، نتابع سيرة. أختم هذا الدرس بدعاء مما ورد في دعاء هديه السيد أحمد الرفاعي: اللهم يا من حمل أولياءه على النجب السباق ورفعهم بأجنحة الزفير والاشتياق وأجلسهم على بساط الرهبة وحسن الأخلاق وأهطل على لممهم سحب الآماق وشعشع أنوار شموس المعرفة في قلوبهم كبرق الشمس عند الإشراق وكشف عن عيونهم حنالس الظلم وأجلسهم بين يديه بتغريد القلوب واتصال العزم والطمأنينة وسمو الهمم. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد السادات سيد سادات البشر وسلم. اللهم أرخص علينا ما يقربنا إليك، يعني يسر لنا ما يقربنا إليك، وأغلي علينا ما يبعدنا عنك، يعني اصرف عنا ما يبعدنا عنك، وأغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. بكرمك أخلص أعمالنا، وبإرادتك اجعلنا نتوكل عليك، وبمعونتك اجعلنا نستعين بك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.